بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يقول تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي ليس هذا هو البر المقصود من العباد، فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف. وهذا نذير قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ونحو ذلك. ولكن البر من آمن بالله، أي بأنه إله واحد موصوف بكل صفة كمال منزه عن كل نقص، واليوم الآخر، وهو كل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به الرسول مما يكون بعد الموت، والملائكة الذين وصفهم الله لنا في كتابه ووصفهم رسوله صلى الله عليه وسلم، والكتاب أي جنس الكتاب الكتب التي أنزلها الله على رسله، وأعظمها القرآن، فيؤمن بما تضمنه من الأخبار والأحكام.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عند هذه الآية يذكر المصنف رحمه الله تعالى والعلامة السعدي عند قوله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. أولا، لم يثبت شيء في سبب نزول هذه الآية، وقد اختلف العلماء في من خوطب بهذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر قراءة حمزة وحفص عن عاصم، وأما قراءة الباقين فبرفع البر، ليس البر، ولكن قراءة حمزة وحفص عن عاصم بالفتح بالنصب، ليس البر. فاختلف العلماء في من خوطب بهذه الآية الكريمة العظيمة التي تضمنت أحكاما وفوائد وقواعد. فمنهم من قال خوطب بذلك المسلمون، فكان في أول الأمر قبل نزول الفرائض من شهد بشهادتين وصلى رجع له الجنة، فأخبرهم الله سبحانه وتعالى بعد نزول الفرائض أن البر، وهو اسم جامع لكل عمل يقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويفضي لصاحبه إلى دخول الجنة، ليس البر أو ليس البر مقصورا على فقط التلفظ بشهادتين وعلى أداء الصلاة إلى أي جهة، وإنما البر يتضمن عقائد ويتضمن أعمالا، وذكرت هذه الأشياء في هذه الآية الكريمة. ومنهم من قال خوطب به أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فهم اليهود توجهوا إلى جهة المغرب إلى بيت المقدس، وكانوا عن غرب النبي صلى الله عليه وسلم، والنصارى يتوجهون إلى مطلع الشمس إلى المشرق، وفرحوا بذلك وافتخروا بذلك. فيقول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وقد تكون الآية عامة، يعني بمعنى أنه حينما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة حصل شيء لبعض المسلمين، وهكذا لبعض من أهل الكتاب أو لكثير منهم، فأخبرهم الله سبحانه وتعالى بأن البر ليس بأن تصر على أن تتوجه إلى جهة معينة، إلى جهة المشرق أو المغرب أو بيت المقدس، وتظن أن البر كل البر في ذلك، وإنما البر هو في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، تسلية للمؤمنين وتثبيت لهم ورد على أهل الكتاب. فالبر في طاعة الله أن يتوجه العبد حيث وجهه الله سبحانه وتعالى. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر في الإيمان والاستسلام والانقياد والطاعة والعمل بالشرع. فقوله ليس البر كما تقدم، البر فسر بالإيمان وفسر بالتقوى وفسر بأنه اسم جامع لكل خصال الخير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ما ذكر هذه الأقوال وذكرها من سبقه، قال: والكل حق، والجميع حق، أن الآية تتناول هذه الأشياء كلها. فمن أراد أن يفسر الإيمان فيفسره بهذه الخصال، ومن أراد أن يصف التقوى فيصف التقوى بهذه الخصال، ومن أراد أن يبين العمل أو الاسم الجامع لكل خير المذكور في مثل قوله سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم، الأبرار الذين وصلوا إلى الجنة بأعمالهم الصالحة، فهذه هي صفات هؤلاء الأبرار. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. كما تقدم، البر اسم جامع وخبره محذوف، فمنهم من قال تقديره: ولكن البر بر من آمن، مثل ما يقولون الجود حاتم، أي الجود جود حاتم. ومنهم من قال بمعنى: ولكن ذا البر من آمن بالله واليوم الآخر، مثل قوله سبحانه: هم درجات عند الله، أي هم ذو درجات عند الله. ومنهم من فسر البر وهو اسم مصدر بمعنى البار، ويطلق اسم المصدر، المصدر يطلق على اسم الفاعل، كقوله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، بمعنى غائرا. فيقول الله عز وجل: ولكن البر من آمن بالله. فذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بالإيمان بالله، وهو الإيمان بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وهكذا انتقل إلى قوله سبحانه: واليوم الآخر. فالمشركون ينكرون البعث واليوم الآخر، وعلق تعليقات يسيرة لأن محل البسط كتب العقيدة، فقال: اليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت مما أخبر الله عز وجل به في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ما يكون في القبر من عذاب ونعيم وابتلاء وامتحان واختبار، وما يحصل من بعث الأجساد، وما يحصل من النفخ في الصور وبعث الأجساد، وما يحصل من المحاسبة والميزان ونصب الصراط وأخذ الكتب والجنة والنار والنعيم والعذاب، كل ما يكون بعد الموت مما أخبرنا به في القرآن والسنة فهو داخل في اليوم الآخر. قال: واليوم الآخر والملائكة. وأيضا ذكر تعليقا يسيرا، قال: الذين وصفهم الله لنا في كتابه ووصفهم رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نؤمن بوجودهم، وأن نؤمن بذواتهم، وأن نؤمن بصفاتهم، وأن نؤمن بمن أخبرنا عنهم على وجه التفصيل، كجبريل وميكائيل وإسرافيل وخازن الجنة وخازن النار، ونؤمن أيضا بهم إجمالا، هم كثر، فنؤمن بمن ذكر لنا على وجه التفصيل تفصيلا، ونؤمن إجمالا بمن أجمل لنا. وهكذا قال، قرأت لي بعده، قال: والكتاب أي جنس الكتب التي أنزلها الله على رسله، وأعظمها القرآن، فيؤمن بما تضمنه من الأخبار والأحكام. قوله سبحانه: والملائكة والكتاب، هنا اسم جنس يتناول كل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى بما في ذلك التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأعظم هذه الكتب المنزلة وهو القرآن الكريم. فقوله والكتاب يشمل كل ما أنزله الله على رسول، وما أرسل الله من رسول إلا وأنزل عليه كتابا. قال سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وقال سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فنؤمن بكل ما أنزل الله من كتاب، ما سمي لنا وما لم يسمى، وأنه منزل من عند الله بحق. لكن بالنسبة للكتب الموجودة التوراة والإنجيل، نؤمن بأن التوراة مما أنزلها الله على موسى، وأن الإنجيل مما أنزله الله على من؟ على عيسى. لكن هذا الذي موجود الآن لا نقطع بنسبته إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه إيش؟ حرف وبدل. لأنه حرف وبدل، لا تقل لما هو موجود بين أيديهم من التوراة أو من الإنجيل هذا كلام الله، هذا اللي بين أيدينا. أصل الكتاب أنزله الله، لكن دخله من التحريف والتبديل والتغيير ما يمنع من نسبة هذا الموجود بين أيديهم إلى الله سبحانه وتعالى. يقال هذا الكلام الذي يفسرونه ويعبرونه لنا بلغتنا، يقال هذا كلام الله. لا، نحن لا نستطيع أن نجزم بهذا، لأنهم حرفوا وبدلوا كما أخبرنا الله عز وجل في آيات كثيرة من كتاب الكريم. لكن نؤمن أن الله أنزل على موسى التوراة، وأن الله أنزل على عيسى الإنجيل.
وقال والنبيين عموما خصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، وآتى المال وهو كل ما يتمول الإنسان من مال قليلا كان أو كثيرا، أي أعطى المال على حبه، أي حب المال، بين به أن المال محبوب للنفوس فلا يكاد يخرجه العبد، فمن أخرجه مع حبه له تقربا إلى الله تعالى كان هذا برهانا لإيمانه. ومن إيتاء المال على حبه أن يتصدق وهو صحيح شحيح، يأمل الغنى ويخشى الفقر، وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة كان أفضل، لأنه في هذه الحال يحب إمساكه لما يتوهمه من العدم والفقر، وكذلك إخراج النفيس من المال وما يحبه من ماله، كما قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكل هؤلاء ممن آتى المال على حبه. ثم ذكر المنفق عليه وهم أولو الناس، وهم أولى الناس ببرك وإحسانك من الأقارب الذين تتوجع لمصابهم وتفرح بسرورهم الذين يتناصرون ويتعاقلون. فمن أحسن البر وأوفقه تعاهد الأقارب بالإحسان المالي والقول على حسب قربهم وحاجتهم. ومن اليتامى الذين لا كاسب لهم وليس بهم قوة وليس لهم قوة يستغنون بها، وهذا من رحمته تعالى بالعباد الدالة على أنه تعالى أرحم بهم من الوالد بولده. فالله قد أوصى العباد وفرض عليهم في أموالهم الإحسان إلى من فقد آباؤهم ليصيروا كمن لم يفقد والديه، ولأن الجزاء من جنس العمل، فمن رحم يتيم غيره رحم يتيمه.
نعم، هنا قوله أيضا سبحانه وتعالى والنبيين، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والملائكة والكتاب والنبيين. ففيه الإيمان بكل نبي بعثه الله سبحانه وتعالى، من سمي لنا ومن لم يسمى، وأن الله عز وجل اصطفاهم واختارهم وخصهم بصفات وفضائل، وأنهم مرسلون من عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال وآتى المال، وآتى المال أي أعطى المال. قال وهو كل ما يتمول للإنسان من مال قليلا كان أو كثيرا. إذن هذا هو ضابط المال، كل ما يتمول الإنسان، كل ما يحق له الانتفاع به من قليل أو كثير، فيشمل النقود ويشمل الثياب ويشمل المركوبات وما يشمل الأطعمة ويشمل كل شيء يتملكه الإنسان ويحق له أن ينتفع به، يعني مما يتملكه الإنسان ويجوز الانتفاع به، هذا هو المال. فهو يؤتي المال كما ذكر المصنف رحمه الله على حبه، أي أعطى المال على حبه، أي حب المال، هذا قول أكثر المفسرين، قوله سبحانه وآتى المال على حبه، الضمير في قوله على حبه الهاء يعود إلى أي شيء؟ أكثر أهل التفسير على أن الضمير يعود إلى المال، أعطى المال على حبه مع محبته للمال. ومنهم من قال يعود إلى الله سبحانه وتعالى، أي دفع المال لمحبته لله سبحانه وتعالى ورغبة في التقرب إليه. ومنهم من قال يعود إلى نفس الإعطاء والإيتاء، فهو يعطي المال ويحب هذا الإعطاء وهذا الإيتاء. لكن قول أكثر المفسرين أن قوله سبحانه وآتى المال على حبه، أي على حبه للمال، وهذا يدل على كمال الإيمان، أن يكون المال محبوبا عنده، أن يكون راغبا فيه، ومع ذلك لكمال إيمانه ينفق هذا المال في سبيل الله سبحانه وتعالى. قول الجمهور هو الراجح، لقوله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي من الشيء الذي تحبونه، بدليل سبب أو بعد نزول هذه الآية الكريمة كما في حديث أنس في الصحيحين، جاء من أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله أنزل عليك هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى، وإن أحب أموالي إلي بيرحى، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها ويشرب من ماء طيب فيها، فقال يا رسول الله هي صدقة لله ورسوله، فضعها حيث أراك الله. قال بخ بخ، ذلك مال الرابح، وأرى أن تجعل أين؟ في الأقربين. فالشاهد من الحديث قال وإن أحب أموالي إلي بيرحى، فقوله سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي من المال الذي تحبونه. فهو أيضا هذه الآية التي بين أيدينا، وآتى المال على حبه للمال ورغبته فيه، ولكن طاعة لله ورسوله وإيمانا بالله وتقربا إليه دفع هذا المال وأنفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. ينفق المال مع محبته للمال. وهناك درجة أرفع، وهي ماذا؟ أن يدفع المال مع حاجته إلى المال. هناك درجة أرفع، الإنسان قد يكون عنده الملايين فيذهب ينفق هذه الملايين تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، إذا أنفق مليون عنده عشرات، لكن هناك ما هو أرفع درجة، وهو أن لا يكون عنده إلا العشرة الآلاف، فيجد فقيرا ومسكينا ومحتاجا فيذهب يدفع هذه العشرة الآلاف يؤثرها غيره على نفسه، هذه لا شك أنها درجة أرفع، وهم الذين وصفهم الله من أصحابه صلى الله عليه وسلم في قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كانوا محتاجين إلى هذا المال، هم في جوع وحاجة وفقر وشدة، ولكنهم يدفعون هذا المال، فهذه درجة أرفع. قال وآتى المال على حبه، ولا شك كما ذكر المصنف رحمه الله قال ومن إيتاء المال على حبه أن يتصدق وهو صحيح شحيح، يأمل الغنى ويخشى الفقر، أشار إلى حديث أبي هريرة الذي في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. أي صدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح، صحيح البدن، بخلاف المريض قد ييأس من حياته ويتفكر في أمواله، يقول أنا سأترك الآن بيوتا وأموالا وكذا وكذا، من ينتفع بهذه الأموال؟ فيذهب يقول وهو مريض اذهبوا ابنه بهذا المال مسجدا، اذهبوا تصدقوا بهذا المال، اذهبوا افعلوا كذا وكذا، لأنه في حالة مرض تصغر الدنيا في عينه، بخلاف الصحيح فإنه يكون قويا نشيطا له رغبات وله آمال وله طول في الأمل، يتمنى أن يفعل ويبني ويعمل ويشتري ويتمتع ويتلذذ بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل له أنفق ولو كان صالحا فإنه ينفق ويفكر بأي شيء سيبقيه للمستقبل ولآماله. ومع هذا فمن أنفق في حال القوة والصحة كان دليلا على قوة الإيمان. أن تصدق وأنت صحيح شحيح، يعني هذا تفسير لصحيح، أنت صحيح والصحة تحمل على الشح وعلى البخل وعلى أن يؤثر نفسه على غيره. قال وكذلك إخراج النفيس من المال وما يحبه من ماله، هذا تقدم. قال ثم ذكر المنفق، يعني النفيس من ماله يعني الجيد، لا ولا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، من طيبات ما كسبتم. قال الله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، كونوا منصفين مع أنفسكم، كما أن الخبيث والرديء لا تقبلون إلا على مضض، فهكذا إذا أردتم أن تتقربوا إلى الله فأخرجوا الطيب الذي تحبونه إيش لأنفسكم. ولا تيمموا الخبيث، لا تقصدوا الخبيث تنفقون منه ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه، إلا إذا اضطررتم وتأخذون على مضض، فهكذا المتقرب إلى الله. قال ثم ذكر المنفق عليه وهم أولى الناس ببرك وإحسانك من الأقارب الذين تتوجع لمصابهم وتفرح بسرورهم الذين يتناصرون يتعاقلون. فأولى الناس بالمعروف والصدقة هم الأقارب، وهذه الآية كما أفادنا العلماء فيها الدلالة على أن الأقارب مقدمون بالإحسان والصدقة على من ذكر بعدهم من اليتامى والمساكين. الأقارب أولى بالإعطاء والنفقة والصدقة ممن ذكر بعدهم من اليتامى والمساكين والسائلين، والقريب هو كل من له معك صلة القرابة من جهة الأب أو الأم أو من جهة الأخ أو الأخت أو من جهة الابن أو البنت، فهؤلاء أولى بالمعروف والإحسان. والله سبحانه وتعالى نص في كتاب الكريم في آيات كثيرة على تقديم حقهم على حقوق الآخرين، وفي الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم إيش صدقة وصلة، الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة اثنتين صدقة وصلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرته ميمونة بأنها أعتقت وليدة لها ولم تستأذن قال أما إنك لو أعطيتيها لأخوالك إيش كان أعظم لأجرك، في أن الإحسان إلى الأقارب أولى حتى من الاعتاق، أولى من الاعتاق. لكن هذا متى يا أخوان؟ إذا كان القريب محتاجا، إذا كان قريب محتاجا، أما إذا كان غنيا يعطى الشيء الذي يناسبه ويبر يعني ويوصل بأنواع الصلة الأخرى بحسن الكلام والزيارات والهدايا، ويجعل صدقة التي يتقرب بها إلى الله إلى الفقراء والمحتاجين. لكن الآية في القريب المحتاج والمسكين، عندك مال تريد أن تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وعندك أقارب، الأقارب أولى بالتفقد والإعطاء من الأجانب. ثم قال سبحانه: واليتامى، جمع يتيم. من هو اليتيم؟ الذي مات أبوه وهو صغير قبل البلوغ، هذا هو اليتيم. الذي مات أبوه وهو صغير قبل البلوغ، أما إذا بلغ فلا يقال له يتيم. الصغير الذي مات أبوه إذا بلغ لا يقال له يتيم، يرتفع عنه وصف اليتم بالبلوغ. فاليتيم بحاجة إلى تفقد، لا سيما إذا كان فقيرا، هو يتيم بمعنى صغير قبل البلوغ وهو فقير، هو أولى من المسكين الذي ليس بيتيم. فالمسكين إذا كان يتيما أولى بالإعطاء والتفقد من المسكين الذي ليس يتيما. أيش الفرق؟ أن اليتيم ليس له عائل وليس له كاسب، هو صغير ومات أبوه، الغالب أن الأب هو الذي ينفق على الأسرة. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.